شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أخوتنا الكرام في شبكة بصائر. الليلة نحن في قراءة في كتاب بعنوان فلسطيني بلا هوية لمؤلفه صلاح خلف. يناقش في هذا الكتاب فلسطيني بلا هوية حقبة من حقب الكفاح المرير في تاريخ الشعب فلسطين، في تاريخ شعب كان البحث عن الذات همه الأول، ومن جهة أخرى تعامل الأنظمة العربية مع الفلسطيني بعد نكبة عام 48 ونكسة 67 وتلقفها له خدمة لمصالحها فقط ومصلحته. إذن هو يلقي الضوء على هاتين النقطتين، الفلسطيني الباحث عن الذات والأنظمة العربية المستقبلة لهذا الفلسطيني، مستقبلة له فقط لمصالحها هي ولمزايدة به وللبقاء في كراسيها فقط وليس لنجدة هذا الشعب المسكين المنكر. يتكون الكتاب من عدة محاور إلى جانب المقدمة والتمهيد والخاتمة. في المقدمة يرى المؤلف الفرنسي أريك رولون بأن صلاح خلف لم يكن أريك رولون، هذا معلق على كتاب صلاح خلف، هذا يرى بأن صلاح خلف لم يكن يريد أن ينتج لا مذكرات ولا سيرة ذاتية تخصه، وهو لم يوافق على أن يتحدث عن نفسه وعن تجاربه الشخصية. فصلاح خلف طبعا هذا كان أحد الضحايا، كان شاهد عيان على نكسة 48 والترحيل وما صاحب ذلك من أحزان، فعاش نفسه، عاش هو نفسه تلك المرارة. ولكنه بهذا الكتاب، في هذا الكتاب لا يريد أن يتكلم عن نفسه بل يتكلم عن شعب بكامل. أراد أن يسهم في تنوير القراء حول تطلعات ونضالات وسيكولوجية الشعب الفلسطيني، وكذلك حول إيديولوجية وتنظيم المقاومة الفلسطينية في تلك الفترة. ويذهب الكاتب الفرنسي هذا الذي قدم هذا الكتاب وعلق عليه، يذهب إلى أن المؤلف، يذهب الكاتب الفرنسي المؤلف إلى أنها المرة الأولى التي وافق فيها أحد قادة المقاومة التاريخيين على نشر مذكراته وفي كتابه فلسطيني بلا هوية، حيث يجيب أبو إياد أحد مؤسسي حركة فتح عن الأسئلة حول بداية الحركة الفلسطينية وإيديولوجيتها وتنظيمها وحول الفدائيين ونشاطاتهم السرية وغيرها من الأسئلة التي ظلت حتى الآن لا ترى جوابا شافيا، وإن كان هو يعتبر مصدرا من مصادر هذه الحركة وهذه النشأة، فهو أول من أراد الحديث عنها. الفصل الأول من الكتاب جاء تحت عنوان بذور الحقد، وجاء فيه ولقد سلك مئات الآلاف من الفلسطينيين طريق المنفى في ظروف مأساوية في الغالب، فأما أنا الذي لم أكن بلغت سن 15 بعد، فإن الرحيل اتخذ بالنسبة لي أبعاد يوم الحشر. فقد أخذني مشهد بتلك الحشود من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الرازحين تحت ثقل الحقائب أو الصرر، متجهين بشق الأنفس نحو أرصفة مساء يافا في عجيج كئيب، وكانت تتخلله صرخات البعض وندب وانتحاب البعض الآخر وانفجارات تصم الأرض. ويواصل الكاتب في وصف هذا الرحيل المأساوي وهذه هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الذين يحملون حقائبهم على ظهورهم في ثقل وفي مأساة وفي نكبة. يقول: لم يكن المركب يرفع مراسيه حتى سمعنا عويل امرأة، فقد لاحظت أن أحد أطفالها الأربعة لم يكن على المركب وراح تطلب العودة إلى المرفأ للبحث عنه، إلا أنه كان من الصعب علينا ونحن نتعرض لنيران المدافع اليهودية الغزيرة أن نعود أدراجنا، فنعرض للخطر حياة ما بين 200 و300 شخص بينهم العديد من الأطفال المتراكمين في المركب. ولقد ذهبت توسلات تلك المرأة الباسلة سدى فانهارت باكية وكنا بضعة أشخاص نحاول تهدئتها مؤكدين لها أنه سيتم إيواء ابنها الصغير بالتأكيد ثم يرسلونه في وقت لاحق إلى غزة. حاول المؤلف كما يقول مع آخرين معه إقناع هذه المرأة ولكن يقول ولكن عبثا إذ راح قنوطها يتزايد برغم مقالاتنا وبرغم تطمينات زوجها ثم إذا بأعصابها تخور فجأة فتتخطى قيادة المركب وتلقي بنفسها في البحر. وأما زوجها الذي لم يفلح في الإمساك بها فقد غطس بدوره ولم يكن أي منهما يحسن العوم فابتلعتهم الأمواج الهائجة أمام نواظرنا وأما المسافرون الذين دخلتهم الدهشة فكانوا كمن ضربه الشر. ويعتقد صلاح خلف في هذا الفصل أن مواطننا يعني مواطنين فلسطينيين أخطأوا حين وثقوا بالأنظمة العربية كما أخطأوا على أي حال حين تركوا الميدان خاليا للمستوطنين، كان عليهم الصمود مهما كلف الأمر. أما الفصل الثاني فهو بعنوان سنوات الحمل، حيث يتطرق المؤلف هنا إلى السنوات التي عاشها أبو إياد في غزة وعائلته بين أكثر سني حياة حداثته كآبة. إنها سنوات غريبة ويأس وبؤس، رغم أننا لم نكن في عداد الأكثرين حلمانا ففي حين كان أكثر اللاجئين محشورين في مخيمات كيفما اتفق ويسكنون في خيام أو أكواخ صفيحية، فإنه كان لنا حظ القدرة على الاعتماد على عائلتنا المقيمة في المدينة، فقد كان آوانا أحد أعمامي وهو رب عائلة كبيرة ورجل متواضع الحال يصنع هياكل خشبية لأغراض البناء، وأسكننا في غرفة محاذية فرش فيها سبع أفريشة ينام عليها أبواي وأطفالهما الخمسة. كان المكان كافيا بالضبط ليتمدد، وإذا كان أبي يعيش في أمل لا يقاوم بالعودة في مستقبل قريب إلى يافا. هذا الأب الذي كان يحلم دائما بالعودة يقول المؤلف إنه راح يمدد إقامتنا في مسكن عمي شهرا بعد شهر، وعلى أي حال فإنه لم يكن يملك الوسائل التي تمكنه من الإقامة في مكان آخر. عشنا سنتين في اختلاط خانق إلى أن جاء اليوم الذي أفهم فيه عمي والدي أنه بات لشديد أسفه مكرها على إنهاء ضيافتنا، فقد لاحظ أن أخي البكر عبد الله بات رجلا ولم يعد يليق أن نسكن بصورة مشتركة، بالنظر إلى أن بناته هو أيضا بيتنا الصبايا. وفي الفصل نفسه استعرض المؤلف عام 1951 الذي شكل منعطفا جديدا في حياة أبو إياد القائد الفلسطيني الذي يروي هذه القصة. فبعد 3 سنوات من خروجنا غادرت غزة إلى القاهرة بقصد الانتساب إلى الجامعة، ووفقا لما وعدوا به فإن أقاربي راحوا يكتتبون كل حسب طاقته ليزودني بما أعيش به. وبخلاف مباركة أبي فإني تلقيت مبلغ 50 جنيها ينبغي لها أن تفي بمعاشي إبان الأشهر الأولى. ثم إن أبي أوصى بي أحد أبناء عمته ويدعى الشيخ يوسف، كان يتابع دروسا في اللاهوت علم الكلام في جامعة الأزهر الإسلامية. الفصل الثالث جاء تحت عنوان انفجار التيار، حيث كان العاشر من شهر 20 الأول أكتوبر 1959 موعدا لإيقاف فتح على قدميها من خلال بضعة أشخاص مجتمعين في منزل سري في الكويت، وبدأوا بعرض عقيدتهم بواسطة مجلة فلسطينية كانت تطبع بصورة سرية مغلفة بصورة غير منتظمة. عرفت فتح أول انطلاقة لها اعتبارا من عام 1961. في نفس الفصل يتحدث المؤلف عن تكليف أحمد الشقيري في شهر إيلول عام 1960 بالبحث عن وسائل ووجود تأكيد كيان فلسطيني، وكان أول مؤتمر وطني فلسطيني في 28 أيار 1964. لأجل ذلك الفصل الرابع جاء بعنوان المد، حيث يشير المؤلف إلى أن استقالة عبد الناصر في 9 حزيران التي شكلت لياسر عرفات وأبو إياد وقادة آخرين هزيمة مزدوجة عسكرية وسياسية، والتي قام بسحبها حتى انعقد مؤتمر لفتح بدمشق لمناقشة جدوى وملائمة استئناف الكفاح المسلح. ثم أصل الفصل الخامس ويتكلم فيها عن معركة جرش وعجلون التي دقت ناقوس نهاية المقاومة الفلسطينية في الأردن، وهي أكثر صفحات المقاومة دموية. وهنا يتدخل عبد الناصر عن طريق برقية وعد للملك حسين، ويتمكن عرفات من مغادرة الأراضي الأردنية. وفي غداة توقيع اتفاق عرفات حسين في القاهرة بتاريخ 28 أيلول سبتمبر، كان فاروق قدمي وأنا اللي هو أبو شهاد لدي أصدقاء حين توقفت الإذاعة فجأة وبدأت تبث بدون سبب ظاهر آيات من ذكر الحكيم، وخاش لشنا شعور إذا علامة الحداد هذه بأن مصيبة حلت بعبد الناصر. ثم لم يلبث الصحفيون الأصدقاء أن أكدوا لنا النبأ الرهيب، فالرجل الذي أنقذنا مات. والفصل السابع حرب الأشباح انتهت بإعدام رئيس الوزراء الأردني وصف التل، الذي قام بوضع مقار لقوات الدراك بقرب المنظمات الفلسطينية، الأمر الذي زاد حالة الاحتقان وأعاد الكرة مرة ثانية إلى أسوأ من أيلول الأسود الذي قتل فيه الفلسطينيون بمخيمات الفلسطينية هاجمتها القوات الأردنية. أما بقية الفصول من الكتاب تلخص بإعلان السادات الحرب الوشيكة ضد إسرائيل، وتقديمه عرضا لمشروعه لقادة فتح ياسر عرفات وفاروق قدومي وصلاح خلف، واستقبال عرفات في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي كان أحد أكثر اللحظات المؤثرة في تاريخ الشعب الفلسطيني بحسب صلاح خلف، وأيضا الحرب اللبنانية الأهلية عام 1975 انتهاء إلى مبادرة السادات وخطابه في الكنيسة وتوقيع كامب ديفيد. وختامها القراءة يسلم أبو إياد نفسه إلى عملية نقد ذاتي معلما عن أخطاء ونقاط عجز المقاومة الفلسطينية منذ 20 سنة، على عكس قيادات اليوم التي كان لها تأثير كبير وكان لها أثر في إطلاق عمليات فدائية وإطلاق مقاومة حقيقية ضد الكيان الصهيوني. إذن إلى هنا استودعكم الله تعالى إلى قراءة في كتاب ومرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.